أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل أحكام المسافر، وخلاصة المسألة فيما تقدم أنه إذا دخل الوقت على المكلف وهو حاضر فلم يصلي حتى سافر فإن صلاته تكون مقصورة ولكن نوافلها لا تسقط. يعني يأتي بالثمان ركعات ويصلي الظهر والعصر. ممكن. السيد الحكيم يظهر منه أنه يفتي. جيد. الكبيرة سيد مرسي، هذا الفرع الفقهي عندي تحفظ فني أشرت إليه بالنفس على ذكره. الماتم سيذكر في المسألة التاسعة من هذه المسائل مسألة أن العبرة بالتقصير هل هي بفعلية القيام بالصلاة كما هو المشهور أم بوقت توجه الخطاب؟ إن قلنا بالثاني كما هو مختار الشيخ أو ظاهر الشيخ في النهاية وجماعة نصب إليهم ذلك، فحينئذ توجه إليه الخطاب وهو في البلد فتبقى الصلاة تمام وإن صلاها بعد قطع المسافة أو تجاوز حد الترخص. على هذا سوف تكون الفتوى بالإتيان بالنافذة في محلها. أما إذا قلنا بمقالة المشهور والماتن يقول بها من أن العبرة ليست بوقت توجه الخطاب الأول بل العبرة بالخطاب الفعلي، والخطاب الفعلي بعد تجاوز حد الترخص هو الصلاة المقصورة مثلا، فحينئذ يصبح محتاجا إلى الدليل الدال على عدم سقوط النافلة، لأن مقتضى القاعدة المتقدمة أنه كلما صليت الصلاة ركعتين سقطت نافلتها. فإذا أردنا الخروج عن هذه القاعدة لابد من دليل يخصصها أو يقيدها في هذا المشهد. من هنا النكتة الفنية أو الإشكال الفني، كان ينبغي للماتن قبل أن يبحث هذه المسألة لابتنائها على ما يخطأ في تلك المسألة أن يبحث تلك المسألة أولا، واللي هي مسألة مهمة تلك. وإن ذهب المشهور إلى رأي خاص من بين آراء ثلاثة أو أربعة لكنه أمر قابل للبحث وفيه روايات من الطرفين. هذه نكتة. النكتة الثانية، أنت عم تحكي أحكام صلاة المسافر يا سيدنا، ومقتضى الاهتمام بالوظائف الإلزامية أن يتعرض للأحكام الإلزامية أولا المرتبطة بالصلاة الفريضة ثم يزدلف بعد ذلك الأحكام التي ترتبط بالنوافل. هو جعل أول مسألة وثاني مسألة في أحكام صلاة المسافر مربوطة بالنوافل وسقوط النوافل أو عدم سقوطها، والأمر سهل من هذه الجهة. المهم أن الظاهر أن الماتين اعتمد دليلا خاصا هنا، وهو ملتفت بحسب الظاهر للقاعدة، وأنها تقتضي السقوط إن اختار التقصير. هذه الرواية هي الرواية الأولى من الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض، الجزء الرابع صفحة 85 بالوثائق. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فيار بن فضال. أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يوجد كلام في طريق الشيخ إليه. الشيخ ذكر طريقين لأحمد، أنا عم بتعرضه بشكل سريع على الطريق لأنه عادة ما بيتكرر معنى الطريق لأحمد بن علي، لعلي بن حسن بن فضال يتكرر كثيرا. ذكر الشيخ إليه طريقين، الطريق الأول فيه أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. أحمد بن عبدون ما له توثيق خاص، لكنه من مشاهير ومعاريف علماء الحديث والرجال في الطائفة، ومن هنا لم نجد أحدا توقف في سند من جهته، ونحن نوثقه لكونه أيضا شيخا للنجاشي بناء على ما هو المختار من وثاقة شيوخ النجاشي الذين هم، مع النكتة هذه غفل عنها كثير من المحققين، شيوخه في طرق كتب رواية. إذ الدليل الذي استدل به، هي نقطة مهمة تقولها يا إخوان، على وثاقة مشايخ النجاشي هي عبائر للشيخ النجاشي في أنه لا يروي عن غير المرضي، كما في مقالته في ذاك الشيخ الكبير الذي أطراه وكان صديقا له ولوالده، إلا أنه رأى جل مشايخنا يغمزونه فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، هكذا يقول. أما إذا كان شيخ من شيوخ النجاشي وقع في الطريق إلى مصنف من مصنفي الشيعة لكتاب في النحو مثلا أو في الأدب أو في علم غير علوم الرواية، فإن هذه الأدلة لا تقتضي توثيق هذا الشيخ. استفيه هكذا شيخ انفرد النجاشي بالرواية عنه في خصوص مثلا طريق واحد أو طريقين ثلاثة، وكانت الكتب كلها كتب غير روائية أو لا يوجد، هذا بحث صغروي، لكن النكتة هنا لابد من القول بها لأن دليل التوثيق لا يشمل هكذا شيخ. عموما أحمد بن عبدون هو نفسه اللي بيقولوا له أحمد بن عبد الواحد، وهو نفسه الذي يقال له ابن الحاشر. هذا الرجل من مشاهير مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي، وهو من أعاظم علماء ومعاريف الطائفة، فهو مستغني عن التوثيق، ونحن نوثقه أيضا لكونه شيخ النجاشي في كثير من طرق الأصول والكتب. علي بن محمد بن الزبير القرشي قدم بحثه مرارا معنا في الأعوام السابقة يا أخوان، هذا رجل كبير جدا من حيث العمر ومن حيث الأستاذية في علم الحديث، إذ يصرح الشيخ الطوسي بأنه روى أكثر الأصول أو أكثر من 50 أصلا، بتصور أكثر الأصول وابدأ في حميد بن زياد النينوائي. وعلي بن محمد بن الزبير عملت الطائفة بروايات علي بن الحسن بن فضال، والطريق في العادة إليه منحصر به، هو من مشاهير المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، وهذا يكفي في التوثيق بل ربما شبهة التجليل، مش بس التوثيق. هذا الرجل هو الذي قال فيه النجاشي وكان علوا أو علوا في الوقت، وحاروا في المراد من هذه الكلمة. نحن بحثنا البحث سابقا يا أخوان، وهذه عبارة ما إلى على أبو شك والتعديل، وإن توهم رضوان الله عليه عظيم منا أن المقصود من علوان يعني علو القدر والمنزلة، وهو صاحب الرواشح المحقق الدمامي رضوان الله تعالى عليه، لكن أحدا لم يسبقه أو يوافقه أو يلحقه على هذا الكلام. والإنصاف يا إخوان أن هذه الكلمة غير المأنوسة غير المألوفة في تراث الشيعة الإمامية، مأنوسة ومألوفة في تراث بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، وكثيرا ما استخدمها ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، والمراد منه علو الإسناد عنده. لكن أنا أقدر أن الشيخ النجاشي لا يريد علو الإسناد، يريد كبر السن، لأنه صرح في ابن الزبير أنه عمر 100 سنة أو أكثر، وهذه الكلمة قالها الشيخ النجاشي في ابن بكران، قال وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. إذا العلو علو الإسناد هذا يقتضي تفريع السماع منه، مش تفريع عدم السماع، إذ المحدثون يبحثون عن من يكون عالي الإسناد، لأن علو الإسناد قلة الوساطة في الإسناد، وهذا أمر يرغب به المحدثون. فتفريعه فلم أسمع منه شيئا يعني أنه لا يريد هذا المعنى. طبعا كبر السن عادة يلازم علو الإسناد يا إخوان، لأنه إذا محدث وعمر 100-110 سنوات لا شك ولا ريب في أنه يقع في السنة في العادة مكان واسطة طيف على الأقل، فيعلو الإسناد في نوع من الملازمة بين الأمرين. على كل حال البحث طويل الديف علي بن محمد بن الزبير وفي هذا المصطلح، وأنا صنفت فيه رسالة مستقلة، وما رجحته في نهاية المطاف أن المراد من العلو والعلو هنا أينما قرأناها، لأنها تقرأ أيضا بالمد والقصر، وتقرأ أيضا بالإعجاب في العين والإهمال، فيها احتمالات عديدة الكلمة، والبحث كله مربوط بهذين الشخصين فقط، لأن ما احنا استعملها إلا الشيخ النجاشي في موردين من كتابه فقط. عموما السيد الخوئي ما قبل موثق علي بن محمد الزبير، وبقي عامة حياته العلمية تقريبا يقول بضعف الطريق إلى علي بن حسن بن فضاش. صحيح إذا كلمنا بأحمد، بس هو الثمرة العظمى هناك كثرة موارد رواية علي بن حسن بن فضاش، لكنه في كتاب الصوم في بحث تبييت النية، اشتراط تبييت النية للترخيص بالإفطار في السفر، هناك قال بنظرية التعويض في تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال ببحث يطول، أشكلنا هناك عليه، وأنه حصل نوع من سهو عند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في طريقة التعويض التي أفادها. خلاصتها يا إخوان أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول في مقدمة المعجم وفي البحث الفقهي في بحث تبييت النية وفي كتاب النكاح أيضا في مكان، وهو من أواخر دروسي كتاب النكاح، بأن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال فيه أحمد بن عبد الواحد عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن حسن بن فضال، بينما طريق النجاشي الذي يمر عبر هذا الشيخ
يعني عبر أحمد بن عبد الواحد، ليس فيه الضعف الموجود في طريق الطوس اللي هو علي بن محمد بن الزبير. إذا راجعنا النجاشي هذا الكلام مش صحيح. النجاشي يروي كتب علي بن حسن بن فضال بواسطة أحمد بن عبد الواحد عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن حسن بن فضال، يعني من ذاك الطريق. لكن النكتة الأخرى اللي تبرز واللي السيد خوي ما أشار إليها وما ممكن نقول هي مرادة له وهو في ثلاث مواضع على الأقل أحصيناها ما أشار إليها، هو إن الشيخ النجاشي يروي نفس الكتب بطريق ثاني مش عبر أحمد بن عبد الواحد، عبر شيخي المعروف بابن النجار عن فلان عن علي بن حسن بن فضال، وهذا الطريق صحيح. لكن شو بفيد بالتعويض هذا الطريق ما دام الطريق لا يلتقي مع الشيخ المباشر للشيخ الطوسي؟ ليش بيفيد وليش ما بيفيد؟ هذا كبر نظرية التعويض تبحث. للأسف ما أطيب حقات الأبحاث كما ينبغي. لكن نحن حاولنا التعويض حتى عن هذا التقدير يا أخوان. قلنا بأن الشيخ النجاشي يذكر الطريق إلى واقع الكتب. ونفس هذه الكتب بالمصداق يعني بالحمل الشائع الصناعي يرويها بطريقين. فإذا ثبت أنه طريق أحمد بن عبد الواحد إلى نفس الكتب التي للشيخ الطوسي إليها طريق وللنجاشي له طريقان إليها وأحدهما صحيح، يكفي هذا في تصحيح الطريق إلى هذه الكتب. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي لما نقل من هذه الكتب بطريق أحمد بن عبد الواحد والشيخ النجاشي له نفس الطريق، هذا يعني أن الكتب نفس النسخ اللي أعطاها أحمد بن عبد الواحد للطوسي وللنجاشي واحد. النجاشي بيقول نفس هذه لي طريق إليها آخر، الطريق الثاني صحيح، هذا كافي لتصحيح النسخ. عموما نحن هنا لا نحتاج إلى كل هذا البحث. ليش؟ لأن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ذكر الشيخ الطوسي طريقا آخر إليه، وهذا الطريق الآخر إليه عبر ابن أبي الجيد القمي اللي هو شيخ النجاشي. وليس فيه من هو محل غمزة كما هو واضح، إلا إذا واحد ما بيؤمن بتوثيق مشايخ النجاشي وما بيؤمن بتوثيق مشايخنا المشاهير، وهذا غير موجود والحمد لله في العادة. يعني سيقول الذي لا يؤمن بوثاقة المشاهير يؤمن بوثاقة مشايخ النجاشي. جيد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق أو مصدق بن صدقة ممكن على الوجهين، عن عمار بن موسى أي السابق، هذا سند واضح يا إخوان أنه موثق. ليش؟ مش بس مصدق بن صدقة عمرو بن سعيد، سند فطحي هذا كما هو واضح، كل رجاله فطحيون تقريبا. جيد، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى، وسئل فإن خرج بعدما حضرت الأولى. طيب كيف ما حضرت الأولى والحال أنه زالت الشمس ثم سافر بعد زوال الشمس؟ فإن خرج بعدما حضرت الأولى أي صلاة الظهر يعني، قال يصلي الأولى أربع ركعات، ظاهرها يصليها في السفر أربع ركعات لأن وقتها دخل وهو في الحضر، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات. يصلي النوافل بعد يعني شو أي نوافل هذه؟ يغسل الظهر صلى قبلها ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى. وبالظاهر هذه النوافل نوافل العصر يعني. لو كان قضاء نوافل الظهر كان قال. فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، يعني العصر يصليها ركعتين ويصلي نوافلها في السفر. ليش؟ لأن وقت الظهر دخل وهو لا يزال في البلد، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر. غريبة الرواية يا إخوان، من أي جهة غريبة؟ أولا إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال يبدأ بالزوال فيصليها بعد خروجه في السفر ثم يصلي الأولى بمقصير ركعتين. طيب الأولى صلاة الظهر، شو المراد من يبدأ بالزوال فيصليها؟ شو هي صلاة الزوال؟ صلاة الظهر. من هنا بعض المحققين حمل قوله عليه السلام يبدأ بالزوال فيصليها يعني يبدأ بنافلة الظهر فيصليها، لكن هذا تعبير غريب، تعبير غريب عن صلاة الظهر بالزوال، عن نافلة الظهر بالزوال، ما موجود ولا مأنوث في الروايات أبدا. ما اسمها نافلة صلاة الزوال؟ صلاة الزوال اسمها نافلة صلاة الزوال. هو قال عليه السلام حسب الرواية يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين. الأولى تعبيره بالأولى مقابل الثانية، يعني صلاة الظهر مقابل صلاة العصر، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. طيب كيف خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى؟ وأصل السؤال إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر. كيف خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى؟ هذا المعنى بعضهم ما تم يوجهها، وبعضهم كالسيد الخوئي حملها على أن حلول وقت الزوال هو ليس بالزوال بل صيرورة الظل أربعة أقدام سبع الشاخص ما أدري كم، يعني في حدود خمس سبع دقائق بين حلول الوقت وبين انه خرج مثلا. طيب يا ترى سيدنا اذا انسان، خلينا نحكي بالمطعم في بيته حتى يخرج الى حد الترخص، قديش بده بالوسائل المتعارفه في زمن الروايه؟ قديش بده وقت؟ اكثر قطعا اكثر، إلى مكان لا يسمع فيه الأذان ولا يرى الجدران. إلا بدك تحتسبه أنت على فرس سريع جدا نفاذ. أو بدنا نفترض فرض نادر أنه هو رايح وقاعد ناظر قبل حتى الترخص، حتى تزول الشمس ويطلع قبل ما تدخل وقت الصلاة، وهذا عادة لا يفعله أحد. إذا بده يفر من الصلاة أربع ركعات بيطلع قبل الزوال. من هنا أنا أزعم إنه في ارتباك يا إخوان أساساً بتعابير الرواية، الرواية غير منضبطة التعبير، غير قضية تنزيل على القواعد، لأنه خرج من ثم السائل شو قال له للإمام؟ قال له إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر. ليش الإمام بده يفترض يا سيدنا؟ ليش بده يفترض الكلام السيد الخوي؟ ليش بده يفترض الإمام أنه خرج في تلك اللحظات أو في تلك الدقائق اليسيرة حتى يقول له لأنه خرج قبل أن تحضر الأولى؟ السائل ما فرض أنه خرج بسرعة، خصوصا وأنه عطف بثم مش بالفاء التي عند العرب بالترتيب بانفصاله. جيد، بس مش هذا المهم. وسئل فإن خرج بعدما حضرت الأولى قال يصلي الأولى أربع ركعات، يعني هو تعلق الأمر بها أربع ركعات، خرج في السفر ولم يصليها وبعد وقتها موجود أداء يصليها بعد حد الترخص أربع ركعات. هذه المسألة الخلافية اللي أنا قلت ليش صاحب العروة ما قدم على هذه المسألة. المشهور يقولون لا، العبرة بالأمر الفعلي، هو مسافر فعلا وقطع حد الترخص يصلي قصرا وهذا صحيح، لكن في المقابل يوجد قائل نتيجة وجود مثل هالرواية أن العبرة بوقت توجه أول خطاب له في الصلاة، ما دام أول خطاب توجه له وهو في الوطن يبقى يصليها أربعة ولو صلاها في سفره، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات. طيب يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، أي نوافل؟ نوافل الظهر ولا نوافل العصر؟ إذا نوافل الظهر يا إخوان أساسا نوافل الظهر تصلي قبل الصلاة مش بعد الصلاة، وليش يفترض إنه فاتته النوافل؟ يمكن يصليها هو، معقول الإمام عم يفترض شيء أصلا السائل ولا سأل عنه ولا افترضه؟ أم نقول يصلي بعد النوافل ثمان ركعات المقصود نافلة العصر كما هو الظاهر وعليها حمل بعض المحققين كالسيد الخوي؟ طيب إذا هذا هو المراد الثاني ليش؟ لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، يعني لأنه حضر وقت صلاة الظهر فهو مكلف بنوافل العصر، تبهته؟ مكلف يعني استحبابا طبعا، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان. شو إذا حضرت العصر؟ قل لي بالله عليك، حضر وقت الفضيلة يعني، ولا حضر أصل وجوب العصر؟ مو واضح من الروايات أن وقت الزوال وقت للصلاتين معا، الرواية صريحة في هذا، ولكن هذه قبل تلك، وقت العصر يدخل وهذا يبحث في باب المواقيت مع وقت الظهر، لكن لا يجوز الإتيان بالعصر قبل الظهر، ولذلك لو أتى بالعصر ساهيا متصور إنه جاء بالظهر تصح ويأتي بالظهر بعدها أم لا؟ تصح ويأتي بالظهر وهذا أمره منصوص أساسا في الروايات، لو كان قبل الوقت لما صحت أساسا، لو كان قبل الوقت لما صحت من أساسها، لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر. طيب هل الإرباك الموجود بالرواية وربما أمكن الإشارة إلى أكثر منه، هل يبقي وثوقا بهذه الرواية يا إخوان؟ إذا كان مسلكنا الوثوق، الإعراب المشهور عن العمل بالرواية سواء فيما يرتبط بصلاة التقصير أو فيما يرتبط بالنوافل، ألا يكفي لعدم العمل بها؟ من هنا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه رد العمل بالرواية، لكن لا من باب إعراض المشهور لأنه لا يرى إعراضه موهنا في الأصول، بل من باب قوة احتمال صدورها فقية لموافقتها للعامة، طبعا لبعض العامة الذين قالوا بمتضمنها. أقول جواب هذا الكلام واضح، نحن لا يحق لنا أن نحمل على التقية لمجرد احتمال التقية، نحن ما عندنا حمل على التقية في غير مورد التعارض والترجيح إذا وصلت النوبة إلى الترجيح بما وافق وخالف العام. طيب سيد الحكيم في المستمسك قال لا مانع من إلقاء الرواية في مضامينها والعمل بخصوص هذا المضمون منها وهو ثبوت النوافل بالخصوص تبعير بالحجية، نحن نؤمن بالتبعير بنحو نسب العموم والخصوص من واجب أو في موارد التخصيص والتقييد لكن لا يمكننا أن نؤمن بكل تبعيض ولو كان هذا التبعيض بعيدا عن أذهان العرف أساسا. ثم القول بعدم سقوط النوافل مربوط بالمضمون الأول سيدنا الذي ألقيته، الرواية لم تسقط نافلة العصر لأن الظهر تصلى 4 ركعات. أصلا هذا ورد غريب إنه نافلة العصر ترتبط، يترك مصيرها بصلاة الظهر وترتبط مصيرها بصلاة هي، مع ذلك أنت تقول نلقي المضمون المربوط بالصلاة 4 ركعات للظهر، فكيف إذا لا تلقي ما فرع عليه؟ والإمام شو قال؟ فإذا قال ثم يصلي بعد النوافل 8 ركعات نفلت العصر، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى فتصلى 4 ركعات، وأنت هذا المضمون اللي عللت به تريد أن تلقيه، فكيف لا تلقي ما تفرع عليه؟ هذا عرفي؟ مقبول؟ هذا الطبيعة الحجية؟ إنصافا لا ينبغي القول به، وهذا غريب لأن سيد الحكيم عرفي عادة في أحكامه. إذا الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كان يكون متسالم عليه من أن النوافل، نوافل الظهرين تثبت وتنتفي بحسب الوضعية الفعلية للصلاة، كل صلاة ثنائية فلا نافلة لها وليست العبرة بأول الوقت. هذا تمام وصفة الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.